إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب الصيد والذبائح من صحيح الإمام مسلم إلى الباب 12، وهو باب النهي عن صبر البهائم. باب النهي عن صبر البهائم، وهو حبسها لتقتل برمي ونحوه، فلا يجوز أن تحبس البهيمة من أجل أن ترمى أو من أجل أن تقتل، وإنما تتبع السنة في ذبحها لأكلها. فأما الغنم فالأيسر في حقها أن تضجع على جانبها الأيسر، ويضع الذابح رجله على صفحة عنقها الأيمن أو اليمنى ثم يذبحها، فهذا هو الأيسر في حق الغنم، وهي تشمل الضأن والماعز. وأما بالنسبة لي الإبل فتربط ثم تنحر، فيؤتى بالرمح وتضرب في نحرها وأما البقر فتذبح وتنحر، وأما الصيد المتوحش الغير مقدور عليه فيرمى من بعيد. ولذلك كان هذا الكتاب هو كتاب الصيد والذبائح. وأما أن تحبس البهيمة وتتخذ غرضا للتدريب عليها فهذا هو المنهي عنه، لأن هذا من تعذيب الحيوان. فالحيوان إما يذبح وإما أن يصاد ليؤكل، وأما أن يتخذ غرضا ويرمى للتدريب على الرمي ونحو ذلك فهذا كله منهي عنه. وهو داخل في الباب الذي قبله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا الباب أيها الإخوة هو باب عند الإمام البخاري في كتاب الصيد والذبائح برقم 25. قال: باب ما يكره من المثلة والمصدورة والمجثمة. ما يكره من المثلة والمصدورة والمجثمة. أما المثلة فهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، ونحن نعلم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا لماذا يقطع أطرافها أو شيئا منها؟ فهذا من المثلة. قال: والمصبورة، المصبورة هي هذا الباب، النهي عن صبر البهائم. فالمصبورة هي التي تحبس وترمى. قال: والمجثمة، والمجثمة هي تشبه المصبورة، هي التي تربط وتجعل غرضا للرمي، وتجعل غرضا للرمي بتدرب على الرمي عليها، فهذه إذا ماتت لا يحل أكلها، لا يحل أكلها. في الغالب الصبر بيكون للإيش؟ للبهاء. وأما الجثوم يكون للطير. فلو إنسان أتى بدجاجة ونصبها من أجل أن يتدرب على الرمي عليها، هذا تسمى إيش؟ مجثم، لأن هذا في الطير. طيب إذا جاء بشاة ونصبها من أجل أن يرميها فهذه مصبورة. فإذا المصبورة تكون في الحيوان، وأما المجثمة فتكون في الطير. فإذا هذا كله أيها الإخوة يعني منهي عنه، لأنه تعذيب للحيوان ولا فائدة فيه، ولا فائدة فيه. وهذا من جملة الأحاديث التي فيها الرحمة بالحيوان، التي فيها الرحمة بالحيوان، والأحاديث في ذلك كثيرة. ذكر الإمام مسلم في هذا الباب 4 أحاديث. أما الحديث الأول فهو حديث أنس بن مالك، يروي عن أنس هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك، وهذا حفيده، وهذا مثال من أمثلة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده. لما قالت أم سليم: ادعو لخويدمك أنس، فقال: اللهم أكثر ماله وولده. فعاش رضي الله عنه حتى دفن من ولده الكثير. فهذا هشام بن زيد بن أنس، ويروي عنه شعبة، ويروي عن شعبة 6 أنفس: محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، أو 5 أنفس: محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحارث، وأبو أسامة، وأبو أسامة. كل هؤلاء يروونه عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن جده أنس. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد مصبوا دجاجة يرمونها، فهذه المجحمة. قال: فقال أنا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم، أن تصبر البهائم. وفي هذا يعني قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدة الأمير المذكور، مع معرفته بشدة الأمير المذكور. وفي رواية عند البخاري: أزجروا غلامكم. نعم، أو هذا من حديث ابن عمر. فإذن هذا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حا، وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن عباس يروي عنه سعيد بن جبير، ويروي عن سعيد بن جبير عدي، وما ترجمت لعدي هذا، جيب التقريب أو قبل ما تشوف التقريب روح شوف تهذيب الكمال سعيد بن جبير، تجد روى عنه وروى عنه، شوف روى عنه عدي، شوف عدي بن من هذا في تهذيب الكمال. ويروي عن عدي شعبة، ويروي عن شعبة ثلاثة أنفس: معاذ العنبري، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي. فهؤلاء الثلاثة يروونه عن شعبة، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا حتى لو ثعلب. إذا أمسكوا بثعلب فلا يجوز أن يحبسوه ويرمونه، شيئا فيه الروح. فإذا يدخل في هذا، يدخل في هذا ما لا يؤكل لحمه. لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، غرضا يعني غاية يرمى إليها بالسهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. الحديث الثالث حديث ابن عمر يرويه عنه سعيد بن جبير، ويروى عن سعيد أبو بشر، وأبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشي، ويروي عن أبي بشر راويا أبو عوانة الوضاح اليشكري وهشيم ابن بشير. قال الإمام مسلم: وحدثنا شيبان ابن فروخ وأبو كامل هو الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. ففرقوا عنه، كان فيهم يعني خير لأنهم يستحيون، كما كان شأن الطلبة في قديم الزمان. كنا ونحن طلبة في المدرسة الابتدائية إذا خرجنا للعب فمر علينا الأستاذ نترك الكرة ونجري نختبئ حتى لا يرانا الأستاذ، وكنا نفعل هذا يعني إما حياء أو خوفا. وأما في هذا الزمان فالتطاول على الأساتذة والمدرسين في داخل قاعات الدراسة كما هو معلوم، ولذلك قل الخير وقلت الفائدة من هذا التعليم الدنيا. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا. فالذي يفعل هذا ملعون. بعض الناس يستخدم مثلا عصفور ويعني يربطه ويلعب به، لا بأس أن تتخذ عصفورا مثلا في قفص وتطعمه، كما كان لأبي عمير يعني نغير وهو طائر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداعبه، فإذا لقيه قال يا أبا عمير ما فعل النغير. وأما أن يأخذ العصفور أو الحمامة وتربة وتجر فهذا كله منهي عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعلها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر. من أبو بشر يا محمود؟ من أبو بشر؟ ترجمناه. من أبو بشر ما اسمه؟ أنا سألتك لأنك لم تكتب. أبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هم أخذوا منه مثلا دجاج، قالوا له السهم الذي يخطئ خذ السهم، هذا معنى وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة، يعني كل سهم غلط لا يصيبه، كل خاطئة من نبلهم. طبعا هنا يعني قال والأصح مخطئة، هذا الأصح، لكن هذا طالما أنه جاء لغة في الحديث فهو يعني جائز في اللغة، لأن أصلا الخاطئ هو إيش؟ هو المذنب. الخاطئ هو إيش؟ هو المذنب. إنه كان إيش؟ إيش وخطأ كبيرة؟ إنه إيش؟ إنه كان خطأ كبيرا، خطأ يعني إثما، فالخطأ والخاطئ هو الإيش؟ هو الآثم. عدي الراوي عن سعيد بن جبير، عدي بن ثابت، هذا عدي بن ثابت. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وطبعا هذا النهي للتحريم لأن فاعله ملعون، قال الإمام النووي: لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لزكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. إذن هذا تعذيب وشيء ما في فائدة. وأما حديث جابر فيرويه يحيى بن سعيد ومحمد بن بكر حجاج بن محمد كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج. نعم طيب احفظ محمد بن بكر هذا يا آدم لأنه مهم، ستأتيك فائدة في كتاب الأضاحي. محمد بن بكر عن ابن جريج ما شاء الله، والله هذه من بركة الأسانيد، هذه من بركة الأسانيد. الشيخ الألباني لما ضعف حديث لا تذبح إلا مسلما، صحيح مسلم لماذا ضعفه؟ قال لأن أبا الزبير مدلس ولم يصرح. نقل الشيخ عن أبي عوانة في مسنده قال: وقد قال أبو عوانة في مسنده وقد رواه محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. قال الشيخ: ولكن أبو عوانة لم يذكر لنا هذا الإسناد، وإنما قال وقد رواه محمد بن بكر. احنا نقول للشيخ هذا كافر، أبو عوانة عندما يقول وقد رواه محمد بن بكر فإذا هذا كافي، هذا شهادة من إمام في إثبات السماء. الآن نحن نستفيد هذه الفائدة، هذا محمد بن بكر نفسه هذا الذي في هذا الحديث يروى عن من؟ عن ابن جريج، وابن جريج يروى عن أبي الزبير أنه سمع جابر، فما أحسن هذه الفائدة. إذن هذا يفيدنا فيما ذكره أبو عوانة أن محمد بن بكر روى حديث لا تذبح إلا مسنة رواه عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، أنه سمع جابر حديث 1959. قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا أي حبسا. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيد والذبائح، وندخل الآن في كتاب الأضاحي. كتاب الأضاحي هو كتاب أيضا عند الإمام البخاري، وذكر فيه، ذكر الإمام البخاري في كتاب الأضاحي 16 بابا. البخاري ذكر في كتاب الأضاحي 16 بابا، ولأخينا أبو سعيد بالعيد ابن أحمد الجزائري كتاب في أحكام الأضحية في الكتاب والسنة، وهو كتاب جيد. فنبدأ بمقدمة لكتاب الأضاحي من هذا الكتاب. الأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأضحى، وسمي عيد الأضحى من أجل الأضاحي، والأضحى الأضحى جمع أضحى. فعندما يقال عيد الأضحى يعني عيد الأضاحي، عيد الأضحى يعني إيش؟ عيد الأضاحي. فالأضحى جمع، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، بعد ارتفاع الشمس وصلاة العيد يدخل وقت الذبح، فسميت أضحية لأنها تفعل في وقت إيش؟ في وقت الضحى، وهو أول المعروف. هذه الأضحية تفعل في يوم النحر وفي أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر. ومعلوم أن يوم النحر هو أعظم الأيام عند الله تعالى، لأنه يوم النحر الناس يذبحون والحجاج يذبحون لله تبارك وتعالى، فيعبر الناس عن بذلهم وعن عطائهم في مثل هذا اليوم، فكان هذا اليوم أعظم الأيام. وهذا حديث صحيح، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسمي يوم القر لأن الناس يستقرون فيه بمنى، فهم يوم النحر ينحرون ويوم القر يستقرون في منى، فسمي اليوم الثاني الذي هو أول أيام التشريق سمي بيوم القر. فإذا الأضحية تفعل في هذا اليوم، في هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم الأيام عند الله. وإذا كان النحر، إذا كان النحر لله عز وجل في غير يوم النحر من العبادات الفاضلة، فما بالك بأن يقع النحر في يوم النحر؟ ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال أفضل الحج العج والسج، والسج هو إيش؟ هو إراقة لحوم الأضاحي والهدايا. الذبح يعني يعلم الإنسان الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الذين يذبحون لغير الله عز وجل، وهذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل، فإذا ذبحوا في هذا اليوم لله تبارك وتعالى فهم يتعلمون التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا اليوم. الحكمة من الأضحية، وهذا شيء طيب، فذكر أخونا المصنف يعني 7 حكم من الأضحية. الأولى التقرب إلى الله عز وجل، الثانية التصدق على المحتاجين، الثالثة التودد إلى الأصدقاء والأقرباء، الرابع الأكل منها والتوسعة على العيان. الخامس إظهار شعائر الإسلام. السادس ذكر حال أئمة الهدى، ذكر حال أئمة الهدى كإبراهيم وإسماعيل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نحر بيده كم بدن يا إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر كم بدن؟ كم جمل؟ 63. تعرف الرمح؟ تعرف الرمح ولا ما تعرف الرمح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر نحر 63 بدنا بيده، ثم أعطى عليا فأكمل نحر المئة. فالإنسان يتذكر في هذا اليوم أئمة الهدى الذين بذلوا النفوس والأموال في طاعة الله. السابع التشبه بالحجاج. التشبه بالحجاج، ولذلك يشرع أو يجب على من نوى الأضحية إذا أهل هلال بالحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فإذا ضحى أخذ من شعره وأظفاره تشبها بإيش؟ تشبها بالحجاج. فهذه يعني بعض الحكم من الأضحية. نعم. الرابعة الأكل منها والتوسع على العيال. السادسة ذكر حال أئمة الهدى إبراهيم وإسماعيل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال إمام النووي هنا في كتاب الأضاحي، قال الأضحية فيها أربع لغات. تقول أضحية، أضحية وإضحية وأضحاه وضحية. أضحية وإضحية جمعها أضحيات، وضحية جمعها ضحايا مثل قضية وقضايا، وأضحاه جمع أضحى، أضحاه جمع جمعها أضحى، ضحية جمعها ضحايا، وأضحاه جمعها أضحى، وأضحية وإضحية جمعها أضحية. الباب الأول باب وقتها، باب وقتها، وقت الأضحية، وقت الأضحية. نذكر لكم أولا يعني اختلاف العلماء في وقتها، ثم بعد ذلك نقرأ الأحاديث. أما وقتها فقد اختلف العلماء في ذلك على يعني عدة أقوال. القول الأول هو قول الإمام مالك أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام، فلو ذبح قبل الإمام حتى بعد ارتفاع الشمس لا يجوز. فالقول الأول أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. القول الثاني قول الشافعية، قالوا يدخل وقتها بمضي قدر صلاة العيد والخطبة سواء صلى الإمام والمضحي أم لا. فأنت تقدر العيد والخطبة كم يأخذان وبعد ذلك تذبح، وهذا في الحقيقة يفيد من؟ هذا يفيد الذين لا يصلون صلاة العيد كالذين يكونون في البوادي، فهو يقدر. لكن طبعا الأمر الآن سهل، يمكن الاتصال بالتليفونات فيقال انتهيتم من صلاة العيد، فإذا يعني انتهوا من صلاة العيد فإذا يدخل وقت الذبح. الإمام أبو حنيفة قال يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، الذين يكونون مع الإمام في المدن إذا صلى الإمام وخطب، فإذا تكون يبدأ الذبح بعد العشاء بعد الصلاة والخطبة، حتى ولو قبل ذبح الإمام، المهم بعد الصلاة والخطبة. قال وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الصادق، هذا قول الإمام أبو حنيفة. قول الإمام أحمد قال لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام، وسواء في ذلك أهل الأمصار والقرى. وهذا أيها الإخوة هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث، أنه بعد صلاة العشاء بعد الصلاة، فإذا انتهى الناس من صلاة العيد حل ذبح الأضحية. وأما الارتباط بالإمام فالآن شيء صعب، والذين قالوا لا يذبح حتى يذبح الإمام يعني استدلوا برواية، وعندما نمر عليها سنبين المقصود بهذه الرواية. سفيان الثوري قال يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام وقبل خطبته وفي حال خطبته، المهم بعد الصلاة. فهذه هي أقوال العلماء في بداية ذبح الأضحية. وأما نهاية وقت الذبح فالصحيح المعروف كما دلت عليه الأحاديث أنه يوم الأضحى وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النهار، يوم 11، 12، 13. فقبل غروب شمس 13 يجوز له أن يذبح الإيش الأضحى، سواء ذبحها في الليل أو في النهار، سواء ذبحها في الليل أو في النهار. وعند الإمام مالك أنه لا يذبح في الليل، أنه لا يذبح في الليل. فهذا ما يتعلق بوقت ذبحها، ما يتعلق بوقت ذبحها. فنقرأ الأحاديث التي في الباب ثم نذكر ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه. الحديث الأول حديث جندب أو جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي، والحديث الثاني حديث البراء بن عازب، والحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه. أما الحديث الأول وهو حديث جندب فهذا متفق عليه، رواه البخاري أيضا، يروي عن جندب الأسود بن قيس وهو بجلي أيضا، ويروي عن الأسود، يروي عن الأسود كم؟ خمسة: أبو خيثمة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وأبو عوانة، وابن عيينة، وشعبة. فهؤلاء الخمسة يروونه عن الأسود بن قيس عن جندب. قال إمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة، وأبو خيثمة هذا هو زهير بن معاوية، أبو خيثمة هو زهير بن معاوية. عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب، تقول جندب وجندب كله صحيح، ابن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب أيها الإخوة، هذا واجب على الرجال والنساء، لأن هذا عيد المسلمين، هذا عيد المسلمين. شهدت الأضحى، فشهود العيدين واجب، صلاة العيد واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، على الرجال والنساء، والصبيان يخرجون أيضا. شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، يعني بمجرد أن صلى وفرغ من صلاته سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، بعد أن سلم فوجد أضاحي إيش؟ ذبحت. قبل أن يفرغ من صلاته، قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. لماذا؟ لأنه ذبح قبل الوقت. وانظر كيف علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذبح بالإيش؟ بالصلاة. فالصحيح أن الحكم معلق بالصلاة حتى ولو حال الخطبة، فبمجرد أن ينتهي الإمام من الصلاة يجوز الذبح. من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. الأمر بالإعادة هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الأضحية. ولو كانت الأضحية غير واجبة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالإعادة. وسنذكر لكم كما ذكر أخونا بالعيد يعني 6 أدلة على وجوب الأضحية على الموسر المستطيع. قال: فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله، فليذبح باسم الله، أي ذاكرا اسم الله على الأضحية عند ذبحها. فإذا هذا حديث واضح أن الحكم يتعلق بالإيش؟ بالصلاة. فوقت وقت الذبح يعني معلق أو متعلق أو منوط بالإيش؟ بالصلاة، ولو يعني حال الخطبة. ومما يدل على هذا أن مما يدل على هذا أن حضور الخطبة، حضور الخطبة ليس بواجب. فلما كان حضور الخطبة ليس بواجب فيمكن الإنسان أن ينصرف ولا يسمع الخطبة ويرجع إلى بيته وإيش ويذبح. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو الضاح ليشكري حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله كحديث أبي الأحوص، على اسم الله بدل إيش؟ بدل فليذبح باسم الله. في هذه الرواية على اسم الله دليل، فيه دليل على جواز، على جواز مثل هذا القول، كما يقال إيش؟ كما يقال سر على بركة الله. شر على بركة الله، وهنا اذبح على اسم الله. فبعضهم كره هذا، قال لأن هذا يقتضي يعني عندما يقال شر على بركة الله، وبركة الله يعني لا يعلو عليها شيء، اذبح على اسم الله واسم الله لا يعلو عليه شيء. أقول هذا يعني تلبيس، هذا تلبيس، لأن هذا ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى. ففيه رد على من كره مثلها. قال حدثنا وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. نعم، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجليقة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه، فليعد مكانه، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. فيه أن هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حال الإيش؟ حال الخطبة. قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وأما حديث البراء فقد رواه عن البراء الشعبي وأبو جحيفة، فإذا يروي عن البراء راويان، يروي عن البراء راويان الشعبي وأبو جحيفة. فأما الشعبي فيروي عنه يعني جماعة، يروي عنه جماعة وهم يقرب من ستة يروونه عن الشعبي عن البراء، ويروي أبو جحيفة عن البراء. فإذا للحديث كم راوي عن الصحابي؟ راويا من هم؟ الشعبي وأبو جحيفة. الشعبي يروي عنه كم؟ يروي عنه ستة، يروي عنه ستة. قال الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر وهو الشعبي. ماذا قال الشعبي؟ قال: أدركت 500 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقول علي وطلحة والزبير في الجنة. 500 كلهم يقول علي وطلحة والزبير في الجنة. فهذا هو عقيدتنا فيما جرى بين الصحابة من قتال. فهؤلاء الصحابة 500 يقولون علي وطلحة والزبير في الجنة، مع ما جرى بينهم من القتال وغيره. عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة، وهو أبو بردة بن نيار، ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك شاة لحم، تلك شاة لحم، يعني ليست أضحية، لا ثواب لك، لا ثواب للأضحية لأنك أوقعتها قبل الوقت، وإنما هي شاة لحم تأكله أنت وأولادك. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، إن عندي جذعة من المعز. الجذعة من المعز ما له أقل من سنتين، يعني ما لم يبلغ السنتين. والشرط في الأضحية أن يكون إيش؟ أن يكون ثنيا، أن يكون ثنيا، هذا شرط في الأضحية. الثني من المعز ما بلغ السنتين، ومن البقر 3، ومن الإبل 5، هذا هو الثني. فلا يجوز التضحية بأقل من السنين. المعز سنتين، البقر ثلاث، الإبل خمس. وأما من الغنم التي هي الشياه فيجوز الجذع من الشاة. فإذا بهيمة الأنعام نقسمها قسمين، أول شيء الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام كما قال تعالى في سورة الأنعام: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وبعدها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يعني ذكر وأنثى. فهذه بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام نقسمها قسمين، المعز والبقر والإبل في جهة، والغنم في جهة. أما هذه الثلاثة المعز والبقر والإبل فلا بد أن يكون ثنيا فما فوق، لا بد أن يكون ثنيا فما فوق. الثني من المعز سنتان فما فوق، ومن البقر ثلاث فما فوق، ومن الإبل خمس فما فوق. وأما بالنسبة للغنم التي هي الضأن فيجوز فيها الجذع. الجذع منهم من قال ستة أشهر ومنهم من قال سنة، فهو بين، هو بين الإيش؟ يعني أقل من سنتين، أقل من سنتين. ففي الغنم يجوز الإيش؟ الجذع. فتأمل هنا لما قال أبو بردة: إن عندي جذعة من المعز، تجوز ولا ما تجوز؟ ها؟ تجوز ولا لا تجوز؟ لا تجوز، لأنها إيش؟ لأنها من المعز. فالجذعة من المعز لا تجوز أضحية، لا بد أن تكون ثنية. فقال: إن عندي جذعة من المعز، فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك. فعلم أن الجذعة من المعز لا تجوز أضحية. طيب لماذا أباح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه لما عجل وذبح قبل الصلاة إنما هو أخطأ، وكانت نيته طيبة. وفي بعض الأحاديث أنه أراد يعني أن يسرع في التقرب إلى الله عز وجل، فمن أجل هذا رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذبح الجذع من المعز، مع أنها لا تجوز في حال السعي. قال: ضح بها ولا تصلح لغيرك. هذا من هذا؟ أبو بردة ابن اليار. تقول: فهذا أبو بردة ابن نيار. وحصلت القصة أيضا، حصل مثل هذه القصة لمن؟ لزيد بن خالد. وحصلت هذه القصة أيضا لمن؟ لعقبة بن عامر، عقبة ابن عامر. فإذن هؤلاء ثلاثة حصلت لهم هذه القصة: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة. هذا الحكم متعلق دوما بالإيش؟ بالصلاة. فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وأصاب سنة المسلمين. فإذا مراعاة أحكام الأضحية، مراعاة أحكام الأضحية من سنة المسلمين، لأنها شعيرة ظاهرة. ومن هنا تعرف أن الذين يقولون نحن بدل الأضحية ندفع مال، قال الشيخ الألباني: هذه بدعة من أخبث البدع، لأن هذا استبدال لشرع الله. الله عز وجل شرع الأضاحي، وهؤلاء يريدون ألا يظهر عيد المسلمين، لأننا لو مشينا على هذا ما ظهر عيد المسلمين. فعيد المسلمين هذا يظهر في هذا اليوم بالأضاحي. فكما قال الألباني: هذه بدعة من أخبث البدع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيمة عن داود، وداود هو داود بن أبي هند، عن الشعب عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة ابن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. كيف يعني مكروه؟ اللحم فيه مكروه لأنه يكثر، لأنه كثير، فأراد من فأراد أبو بردة أن يعجب. لماذا يعجب؟ ها؟ حتى أنه إذا أعطى الناس في أول اليوم يأخذون يأخذون من لحمه، فهذا معنى هذه الرواية، اللحم فيه مكروه يعني لكثرته. في بعض الروايات اللحم فيه مقروم، في لفظ مقروم، مقروم يعني شو؟ يعني مشتهى، وهذه لا إشكال فيها، اللحم فيه مقروم يعني مشتهى، الناس يشتهون اللحم، فلأن الناس يشتهون اللحم فأنا عجلت بالذبح حتى أعطي للناس، فعلم أن نيته حسنة في تعجيله، فلذلك جعل الله عز وجل له مخرج. ولما لم يكن عنده إلا جذع من المعز النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي به، لأن نيته كانت صالحة. وأما الذي يعرف الحكم ويعاند فلا مخرج له، فلا مخرج له، بل لا بد أن يعيد أضحية أخرى بنفس الشروط، شروط الأضحية المعروفة. قال وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني، لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا، فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن، إن عندي عناق، قل عناق يعني هذا يطلق على المعز أيضا، وهي جذعة، هي الجذعة من المعز، العناق، عناق لبن يعني لا زالت ايش؟ لا زالت ترتضي. او يكون العكس، على كل حال العناق هي الجذعه وهي اقل من السنتين. ان عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، ان عندي عناق لبن قال عناق لبن هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة. وأما قوله عناق لبن فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع، صغيرة قريبة مما ترضع، أو نعم يعني عناق أو معز فتية. إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال هي خير نسيكتيك، أي نسيكتين؟ ها؟ الذي ذبح أولا والذي ذبح ثانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثانية هي خيرهما، خيرهما هذا معناه أن الأولى فيها خير أيضا. لماذا الأولى فيها خير؟ ها؟ لأنها صدرت منه بنية، بنية صالحة، ولكنها لم تكن على السنة. فإذا نحن نستفيد من هذا أيها الإخوة فائدة، أن من يخطئ ويقع في بدعة من البدع فقد يؤجر، من يخطئ ويقع في بدعة من البدع فقد يؤجر، كيف ذلك؟ بنيته الصالحة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض من يحضرون المولد، بعض من يحضرون المولد الذي هو بدعة، الاحتفال به بدعة، قال قد يؤجرون، لماذا يؤجرون؟ قال لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما حضر من أجل محبته. فإذا هنا خير نسيكتين، هذا في إثبات للخير في النسيكة الأولى التي لم تكن على السنة. وما الخير الذي فيها؟ الخير الذي فيها أنها صدرت بنية صالحة. لماذا؟ لأنه جاهل لا يعرف، فمن أجل هذا أجر. فإذا عندما يقال لا بد من العمل من شرطين، هذا لمن يعلم، يعني هو يعلم السنة ويخالفها، فإذا عمله مردود عليه. أما إنسان لا يعلم السنة وعنده نية صالحة فيؤجر على نيته لأنه جاهل لا يعرف. قال هي خير نسيكتيك ولا تجزي، يعني لا تغني ولا تقضي ولا تكفي، ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك، يعني جزعة من الإيش؟ من المعز. جزعة من الإيش؟ من المعز. وأما الجزعة من الضأن فهي تجزي بالإجماع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي. فالأحاديث كلها في يعني ربط وقت الأضحية، بداية وقت الأضحية بالإيش؟ بالصلاة. قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. من الذي ذكر بمعنى حديث هشيم ثم ذكر بمعنى حديث هشيم؟ نعم، بالإجماع بمعنى حديث هشيم. من الذي ذكر بمعنى حديث هشيم؟ ابن أبي عدي. نعم، أن الذي قبله داود عن الشعبي وهذا داود عن الشعبي، فإذا فذكر مثل حديث هشيم يعني ابن أبي عدي. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس، وهو فراس بن يحيى الهمدان، عن عامر وهو الشعبي عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، يعني من كان من المسلمين فلا يذبح حتى يصلي. من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابني، قد نسكت عن ابني. فقال ذاك شيء عجلته لأهلك، ذاك شيء عجلته لأهلك، لأنه ذبح قبل. فقال إن عندي شاة خير من شاتين، إن عندي شاة خير من شاتين. قال ضح بها فإنها خير لك. هنا قال عندي شاة، واللي قبل قال عندي ايش؟ عندي جذعة او عناق من المعز. فهناك قال ولا تصلح لغيرك، قال ولا تجزي جذعة، كل هذا من المعز. واما هنا ماذا قال؟ ضح بها فانها خير نسيك لانها شاة. فيمكن ان يكون ايش؟ يعني ما في منافاة، لان الاولى عن نفسه الأولى عن نفسي وهذه عن إيش؟ عن ابني. فإذا نقول لا منافاة لأنه إيش؟ ضحى عن نفسه صلى الله وبركاته وقال يعني عندي جذعة من المعدة، وضحى عن ابنه وقال عندي شاة. ففي الأول قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزي عن أحد بعدك، لأنها إيش؟ لأنها جذعة من الماء. وفي الثاني لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم لأنها شاة. فيكون هذا حصل من أبي بردة بن نيار عن نفسه وعن إيش؟ وعن ابنه. عن نفسه وعن ابنه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، والله لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، وأيضا يطلق عليه اليامي، عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. فهذا هو السر، هذا هو السر في يعني في إعادة من ذبح قبل الصلاة، لأن الصلاة مقدمة على الذبح. لأن قد يقول قائل طالما طلع الفجر خلاص هذا الفجر يوم النحر، فإذا فلنذبح هذا يوم النحر، فلماذا يعني شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذبح بعد الصلاة؟ لأن شأن الصلاة أعظم، لأن شأن الصلاة أعظم. فهاتان عبادتان مرتبتان في هذا اليوم، هاتان عبادتان مرتبتان في هذا اليوم، الصلاة شأنها أعظم فلذلك يبدأ بها، ثم بعد الصلاة يكون ليش؟ يكون النحر، يكون النحر. فهذا الترتيب واجب، هذا الترتيب في هذا اليوم واجب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح بعد الصلاة مرة أخرى. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح يعني قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فهذا من أحسن الأمثلة لموافقة السنة، من أحسن الأمثلة أنه لا بد من موافقة السنة. فلا يقول إنسان أنا ما أردت إلا الخير، نقول له أنت صادق فيما قلت، لكن لا بد في العمل من شرط، لا بد من النية الصالحة وموافقة السنة. فهذا الذي ذبح قبل الصلاة ما أحسن نيته، وقد قال ماذا؟ قال لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فما أراد إلا الخير، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيش؟ بالإعادة حتى تقبل. وقال له عن الأولى ها؟ تلك شاة لحم ليست من النسك في شيء، يعني مردودة عليك ولا ثواب لك لأنك لم تصب السنة. و وكان أبو بردة ابن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة, عندي جذعة خير من مسنة. الله بركة. وقد عرفنا أن ذلك من العيش من المعز. فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد وهو اليامي أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما, أي كلاهما أبو الأحوص وجرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثه. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. فشوف الحديث كلها فيها ربط بداية وقت الأضحية بعد الصلاة, لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جذعة أي من المعز عن أحد بعد. الآن أنت ذكرتني لما قلنا بالإجماع أنت قلت بالاتفاق. نعم. ابن حزم رحمة الله عليه أخذ بظاهر هذه الرواية أو بظاهر هذا الحديث أن الجذع من الضأن أيضا لا تجزي. فإذا ابن حزم مخالف, ابن حزم مخالف. ولا تجزي جذعة, قال جذعة من أي شيء. وبقية العلماء حملوا هذا الحديث على جذعة من ليش؟ من المعز. بدليل ماذا؟ بدليل الحديث الآخر المعروف الذي سيأتينا, إن الجذع يوفي مما يوفي منه السنين. أي جذع هذا؟ من الضأن. إن الجذع يوفي, وهنا لا تجزي جذعة, فالمراد بالجذع هنا يعني من المعز, من المعز. إن الجذع يوفي مما يوفي منه السني يعني من الضأن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة وهو أبو بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسن. فإذا لا بد من السن أن يعرفه, مع أنه قال هي خير من مسن. فالقضية ليست في كثرة اللحم, وإنما لا بد من السن في الأضحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسلم. ونقف عند هذا يعني الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.